إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإنسان يعقد على المرأة ولم يكن على باله أن تكون هذه امرأته، فما أن يتم هذا العقد إلا ويجد في قلبه مودة لها ورحمة عليها. وقد ذكر أهل التفسير في الفرق بين المودة والرحمة أن الرجل قد يمسك المرأة مودة لها ومحبة، وقد لا توجد هذه المودة ولكن يمسكها رحمة بها وبأولادها، وهذا واقع أيها الأخوة. رحمك الله، فأنت تجد زوجا يعني لا يحب امرأته إلا من أجل يعني قضاء الوتر والحاجة، ولكنه يمسكها وهذا دليل على كرمه وشهامته، يمسكها رحمة بها وبأولادها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا كله لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان لا يكون أعمى، المؤمن ليس أعمى أبدا أيها الإخوة، المؤمن يكون بصيرا في كل ما يأتي ويذر، يأكل وهو متبصر، يجامع وهو متبصر. حتى ذكر ابن القيم أن الإنسان عند قضاء الحاجة عند البول والغائط يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه، يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل لهذا الشيء مخرجا وإلا يؤذيه أشد الأذية. فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى ويقف على رحمته من خلال يعني قضاء الحاجة ونحو ذلك. فما يمتنع أبدا أن يكون إنسان يجامع امرأته وفي حال الجماع يتفكر ويحمد الله تبارك وتعالى أن أباح له هذا الشيء. ولو منع الله تبارك وتعالى هذا لكان فيه أشد المشقة والعنت على الإنسان. ومن هذا الباب هو هذا الذكر، من هذا الباب كثير من الناس عندما يجامع يعني لا يكون هناك فرق بينه وبين الحيوان، هكذا يقع مرة واحدة ولا يذكر الله تبارك وتعالى. وأما المؤمن لا، المؤمن متبصر على علم، حتى في المباحات يجعلها سبيلا لعبادة الله عز وجل. فمن هذا الباب هو هذا الحديث وهو الذكر عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله أي زوجته في هذا وفي هذا، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله التسمية عند الجماع والوقاء، كما بوب البخاري رحمة الله عليه. والتثنية يعني إذا أردت أن تجمع المواضع التي دل الدليل على البدء بالتثنية، مواضع كثيرة نستخلص منها أنه تشرع التثنية عند ابتداء كل فعل، فليس المقصود مما جاء من الأدلة الحصر، وإنما هذا الذي جاء يدلك على أن التثنية يعني ينبغي أن تكون عند كل شيء، حتى عندما تسوي السندوتش، عندما تفتح الصمونة بالسكين تقول بسم الله، تقطع الجبن تقول بسم الله، وهكذا. بسم الله يعني بسم الله أفعل، بسم الله يعني ذاكرا اسم الله، فلم يكن بالله، لأن بالله يعني أستعين بالله، يمكن أن يتم بدون كلام، بالله يعني استعانة قلبية بدون أن تتكلم، وأما بسم الله فالاسم هذا يدل على أنه لا بد من اللفظ، وهذا هو السر في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ما كان سبح ربك، لأن سبح ربك أي نزهه يمكن أن يكون بالقلب بس، واحد قاعد ساكت ولكنه ينزه الله تبارك وتعالى، أما إذا قلت سبح اسم فلا بد من النطق كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإذا بسم الله وذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الفعل يلقي فيه البركة ويجلب لك المنفعة ويدفع عنك المضرة. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان يعني خلي الشيطان في جانب، احنا في جانب وهو في جانب آخر. وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني ما ترزقنا من الولد اجعل الشيطان بعيدا عنه، ما أحسن هذا الدعاء. اللهم جنبنا الشيطان فإذا الشيطان يعني ممكن أن يأتيك وأنت تجامع الزوجة ويقبحها إليك ويبغضها فيك فتقع بينكما الفرق. وجنب الشيطان ما رزقتنا أي الولد، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان يعني الضرر البالغ الواضح، وإلا فلا بد من تسلط الشيطان على بني الإنسان ولو بدرجة من الدرجات. هذا الحديث ذكره البخاري في فلسفة إبليس وجنوده، وذكره في الطهارة في باب التسمية على كل حال. شوف كيف تبوب البخاري التسمية على كل حال وعند الوقاء، فاستنبط الإمام البخاري من هذا يعني العموم. نعم
موجود عندك
أي نعم. الوجه الثاني، قال القاضي: لم يحمل أحد الحديث في نفي ضرره على العموم، يعني ما يقال إن هذا الحديث محمول على نفي عموم الضرر، فلا بد من ضرر ولو بدرجة معينة في نفي جميعه من الوسوسة والإغواء، بل قيل إن المراد لم يفرعه، وقال القرطبي قصره على الصرع وحده ليس بشيء. نعم. المهم أيها الإخوة لم يضره المقصود هنا هو تقليل يعني ضرره قدر الإمكان, تقليل ضرره قدر الإمكان. وأما بالنسبة للطعم, الطعم فيه عند ولادته, فهذا يعني لكل إنسان ما عدا عيسى عليه السلام, ما عدا عيسى عليه السلام, فكل بني آدم يعني يطعن فيه الشيطان عند ولادته, فمن أجل ذلك يعني يبكي إلا ما كان من عيسى, لأن جدته لما دعت وهي امرأة عمران قالت وإني أعيذها يعني مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال ومقصود هذا الحديث والله أعلم أن الولد الذي يقال له ذلك يعني يحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه ولا يكون للشيطان عليه سلطان, لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين, وذلك ببركة نية الأبوين الصالحين وبركة اسم الله تعالى والتأول والالتجاء إليه. ولا يفهم من هذا نفي وسوسته وصرعه, فقد يكون كل ذلك, ويحفظ الله تعالى الولد من ضرره في قلبه ودينه وعاقبة أمره. المهم أن النتيجة النهائية أنه ينجو من الشيطان, النتيجة النهائية أنه ينجو من الشيطان. ممكن إنسان ينجو بنسبة 100%, إنسان ينجو بنسبة 90%, بنسبة 70%, المهم أنه نتيجته النهائية أنه ينجو من الشيطان. وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد نفي الضرر يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني, ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني, بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه, وهذا أقرب. فإذا يمكن لم يضره يعني في دينه, لم يضره الشيطان أي في عيش أي في دينه, وأما بالنسبة للبدن فيختلف الحال. قال في الحديث استحباب التثنية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع, في الابتداء يعني عند الإرادة, ليس المراد أنه يقول ذلك عند يعني المباشرة, وإنما إذا أراد كما في الرواية الأخرى, أو هذه لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. نعم, إذا نسي ما أدري. طبعا عند الوقاع ما يقول, عند المباشرة لا يقول, إذا نسي ما يقول عند الإيش, عند المباشرة يعني إذا بدأ فإذا لا يقول. نعم. وفي الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان, وفي الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال, لم ينهى الشرع عنه حتى في حال ملاذ الإنسان. وفيه إشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم. نعم. إيش الحديث الذي رواه أحمد عن سبرة ابن فاكهة, حديث مشهور معروف, إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها, إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها, حتى ذكر أن الذي لا يقول هذا الذكر فإن الشيطان يعني يلتف على إحليله فيجامع معه، وهذا يعني في غاية التنفير، يعني الذي يدري هذا يكون حريص جدا على هذا الذكر. قال: فروع متعلقة بالجماع لا بأس أن نعرفها. لا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، فهذا جامع في أي جهة، يعني ما جاء ما يمنع من ذلك. قالوا: وينبغي أن يأتيها في كل 4 ليال مرة. قال: وإذا قضى وطره فليمهل عليها حتى تقضي وطرها. فإذا هذا من آداب الجماع ومن حقوقها، فإذا أنت قضيت حاجتك وطرك وهي يعني لم تقضي فإذا تصبر حتى تقضي. طيب، أذكر نفسي وإياكم بآداب أخرى للجماع كما جاء في آداب الزفاف للشيخ الألباني من صفحة 98 إلى صفحة 144، وقد يعني اجتمع من ذلك 12 نقطة، 12 نقطة في آداب العيش في آداب الجماع. 1، التسمية والدعاء كما في هذا الحديث. 2، قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم، تأتيها على جنبها من خلفها كما تشاء إذا كان في صمام واحد وهو القبول. اليهود كانوا يعني لا يأتون المرأة إلا على حرف، إلا على حرف يعني إلا على جنبها يعني. والأنصار تعلموا منهم هذا، فلما هاجر المهاجرون تزوج أحد المهاجرين أنصارية، وكان يعني المهاجرون كانوا يشرحون المرأة هكذا كما جاء في الله، يشرحون المرأة يعني كما يحب. فأراد هذا المهاجري أن يفعل معها يعني هذا فأبت، فنزل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. 3، تحريم الدبر، وفي ذلك وعيد شديد من اللعن وغيره. لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها، ملعون من يأتي النساء في محاشهن يعني أدبارهن. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان وعيد آخر 3، الحكم عليه بالكفر، الكفر الأصغر، لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه، ملعون هذا الذي يأتي امرأته في دبره. 4، الوضوء بين الجماعين، تقول: وطواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه بغسل واحد لا ينفي أنه توضأ بين كل جماعين. طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه بغسل واحد لا ينفي أنه كان يتوضأ بين كل جماعين، فإنه أنشط للعود كما قال صلى الله عليه وسلم. 5، اغتسال الزوجين معا، هذا تابع للجماع، اغتسال الزوجين معا. وما ينبغي للزوجين يعني أن يستحيي من هذا، فإنه قد جرى بينهما ما هو أشد من الاغتسال، وربما يكون هذا من تمام يعني عفة الرجل، وخاصة إذا كان يعيش في بلد فيها العري ويقع بصره وهو لا يشعر، فربما لو ابتسم مع امرأته فيرد هذا ما في نفسه. السادس، الوضوء قبل النوم إن لم يغتسل. وهذا الوضوء للاستحباب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء فليتوضأ بينهما إن شاء. نعم، الوضوء قبل النوم إن لم يغتسل، يعني إذا أنت ما اغتسلت وتريد أن تنام فتتوضأ. كيف؟ نحن قلنا الوضوء بين الجماعين، هي طبعا مستحب، فإنه أنشط للعودة، لأن هذا أمر توجيه وإرشاد. نعم، سادس الوضوء قبل النوم إن لم يغتسل، وهذا الوضوء للاستحباب. أيوة، لما قال عمر أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فعند مسلم نعم ويتوضأ إن شاء، هذا عند مسلم. نعم، ويمكنه أن يتيمم، يعني إذا كسل عن الوضوء فيمكن أن يتيمم، ما بيخسر شيء، يضرب الجدار. السابع، تحريم إتيان الحائض، تحريم إتيان الحائض وكفارة ذلك. من أتى حائضا، طبعا مرة إيش، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، إيش الوعيد كان؟ لا مو بهذا، فقد كفر نعم بما أنزل على محمد. لكن إذا يعني ظلم وأتاها فإيش، فجعل الله تبارك وتعالى له كفارة، يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار، والدينار الدينار يعني 3 جرامات من الذهب تقريبا، فيشوف الجرام بكم، يعني الآن كم، 80 درهم، 240 درهم، كفارة إتيان الحائض، فليتصدق بدينار أو نصف دينار. جاء عن ابن عباس التفريق بين يعني أول الحيض وآخرها، قال إن كان في ثور حيضتها يعني في الأيام الأولى فليتصدق بإيش؟ بدينار، وإن كان في يعني آخر الحيض فليتصدق بإيش؟ بنصف دينار. وهذا تفريق جيد، هذا تفريق جيد، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب، فإذا بالنسبة للحائض عرفنا ما فيه. تقول وما يحل له منها، ما يحل له منها، يحل له منها يعني أن يصنع كل شيء ما عدا الجماع، يصنع ما يريد ما عدا الجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا ليش، إلا النكاح. النكاح هنا شوف معنى إيش، الوطن، فإذن هذه من المواضع التي فيها النكاح بمعنى ليش، بمعنى الوطن، الأصل أن النكاح بمعنى ليش، العقد. نعم، إذن يصنع كل شيء إلا النكاح. الثامن، متى يأتي الحائض؟ هل بانقطاع الدم أم لا بد من الاغتسال؟ يعني امرأة انقطع عنها الدم ولم تغتسل ولم تتوضأ ولم تتيمم، فهل يجوز للزوج أن يأتيها قبل الطهارة بأي شيء من هذه الأمور؟ نقل شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 21 صفحة 625 ترجيح أنه لا بد من الاغتسال، واستدل على ذلك بماذا؟ بأن 14 صحابيا قالوا في المطلقة إنه أحق بها ما لم تغتسل، إنه أحق بها ما لم تغتسل، فعلقوا ذلك بالإيش؟ بالاغتسال بالغسل، وإلا انقطع دمها. يعني رجل طلق امرأته حاضت الحيضة الأولى الثانية الثالثة وانقطع الدم، انقطع الدم، قالوا هو أحق بها ما لم تغتسل، ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. فشيخ الإسلام يرجح أنه يعني لا بد من الاغتسال قياسا على هذا، وهو ظاهر قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ايش؟ يعني ينقطع الدم، فهذه غاية. فلو كان هذا جائزا لاقتصر الله تبارك وتعالى عليه، فلما قال فإذا تطهرن فأتوهن، فعلق الإتيان على ايش؟ على الطهارة. فإذا تطهرن، الطهارة هنا ليست مطلقة، بعض الناس كما قال ابن حزم وغيره إذا تطهرنا قالوا هذا يقع على أي نوع من الطهارة، حتى ولو مسحت فرجها بقطعة من القماش. نقول لا، فإذا تطهرنا يعني التطهر المعهود، التطهر المعهود وهو تطهر ليش؟ وهو تطهر الحائض. فإذا تطهرنا ليس المراد هنا أي طهارة، وإنما هو التطهر المعهود وهو تطهر الحائض اغتسالها المعروف. نعم. النقطة التاسعة، جواز العدل، يجوز لك أن تعدل عن المرأة والأولى تركه، والأولى تركه. العاشر، النية في النكاح، جواز العزل والأولى ترك العزل، يعزل عنها، يعزل عنها. يجامع ثم يعزل عنها، عرفت؟ طيب، العاشر، النية في النكاح، ماذا أردت بقولي النية في النكاح؟ أيوة، النية في النكاح، نعم، وهو الذي جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فإذا كما ذكرنا في أول الأمر أن الإنسان يعني عند الجماع ما يكون مثل الحيوان، وإنما هو إنسان، هناك آداب، فكما هناك تسمية فهناك نية، يكون لك نية طيبة في جماع الأش، في جماع المرء، تعف نفسك وتعفها، تبتغي الولد. النية في النكاح. الحادي عشر، تحريم الحمام على المرأة فيتخذ حماما في الدار، تحريم الحمام، الحمام اللي هو الحمام الجماعي يعني كما هو في بلاد المغرب مشهور الآن، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. كيف الإنسان يسمح لمراته أن تذهب الحمام العام وتضع ثيابها حتى ولو كانت مع نساء؟ ما يدخل، ها؟ يدخل، بارك الله فيك. طيب، الثاني عشر تحريم نشر أسرار الاستمتاع، تحريم نشر أسرار الاستمتاع، وهذه مصيبة الآن في المسلمين، تحريم نشر أسرار الاستمتاع. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. حديث أسماء بنت يزيد المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجمع من الرجال والنساء: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم. أرم القوم يعني إيش؟ سكت. قال: فقلت، ما بنت يزيد تقول: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلن. قال: فلا تفعلوا. شوف كيف الأدب النبوي، قال: فلا تفعلوا، كلام سهل، ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم إيش هذا، أنت ما عندكم إيمان، أنت كذا، إنما قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، أو مثل الشيطان لقي شيطانا في طريق فغشيها والناس ينظر. فهذا جملة ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في آداب الجماع. الحديث الثالث عشر، وهو يتعلق بالحذر، الحذر من أقارب الرجل في دخولهم على امرأته. طبعا أقارب الرجل الإنش الغير محارم، الحذر من أقارب الرجل، أقارب الرجل يسمون الإنش الأحماء، الأحماء هؤلاء أقارب الإنش أقارب الرجل، فهم بالنسبة للمرأة أحماء. طيب، وأقارب المرأة بالنسبة للرجل هؤلاء يسمون إيش؟ أصهار. طيب، والأختان، الأختان يعني يقعون على هذا وهذا، ولا العكس؟ منهم من قال الأختان أقارب زوجة الرجل، قالوا والأصهار يقع على النساء. فإذا عندنا ثلاثة أشياء: أحماء وأختان وأصهار. الأحماء أقارب الزوج بالنسبة للمرأة، والأختان أقارب الزوجة بالنسبة للرجل، والأصهار يقع على الجميع. فكل من لم يكن محرما، كل من لم يكن محرما كأبو الزوج وابن الزوج، هو هذا أبو الزوج وابن الزوج، وما عدا ذلك فيحرم عليهم أن يدخلوا على امرأة صاحبهم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. هذا صفة عامة أيها الإخوة، إياكم والدخول على النساء تحذير شديد من أن تدخل على امرأة لا تحل لك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو الذي هو إيش؟ قريب الزوج. الحمو هو قريب الزوج، ما يتصور أن يكون المراد حماها الذي هو أبو زوج. أبو زوج هيدخل، وإنما المراد بالحمو يعني أقارب الزوج ممن لا يجوز لهم أن يدخلوا على المرأة. قال: الحمو الموت. الحمو الموت، كما أن الموت فيه هلاك فكذلك هذا فيه هلاك، دخوله هلاك، دخوله مصيبة. قال: ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. طيب، البخاري ترجم بهذا الحديث في الدخول على المغيبة. بعض الناس يقول المغيبة، غلط يعني، هذا ما حد ذكر فيه الذين يضبطون هذه الكلمة. المغيبة، إيش معنى المغيبة؟ المرأة التي غاب عنها زوجها. وفي ذلك عدة أحاديث أيها الإخوة في تحريم الدخول على المرأة، تحريم الدخول على المرأة غير يعني التي زوجها غير موجود أو أحد من محارمها. فنذكر لكم جملة من الأحاديث حتى تحفظها وتحذر هؤلاء الناس الذين صار عندهم الآن الأمر فوضى. أيها الإخوة، الآن في أسر تجتمع على شرب الخمر بعد، ومن المسلمين. فمن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه في السلسلة الصحيحة برقم 430، رقم 430، والشيخ عزاه في صحيح الترغيب والترهيب إلى 1116، لكن هذا غلط. واخونا زياد بالامس جزاه الله خير بحثنا على الكمبيوتر وصلنا لهذا 430، هذا من فضل الكمبيوتر. فاذا ستجد في صحيح الترغيب ان الشيخ عزاه في الصحيحه في تعليقه برقم 1116، هذا غلط، صحيح 430، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا وفيه: ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. تقول للناس أنا يقول لي: يا أخي أنتوا نيتكم سيئة، ليش بتروحوا بعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الشيطان ثالثهما. ما يقول لك: لا، أنتوا معشر المطاوعة نيتكم أنا. لا، مش يقولوا متشددين، يقول نياتكم يعني غير سليمة. حديث آخر عن جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت، لا الآن سرير فوق سريرك، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. الحديث الثالث خرجه مسلم أيضا من حديث عمرو بن العاص: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل، إلا ومعه رجل، إلا ومعها محرم. يعني ما ينفرد بها يعني. طيب، حديث ايش رابع عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا في الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، الحديث المشهور. قال: اذهب فحج مع امرأة. حديث خامس لابن عباس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. هذا ذكره المنذري في كتاب الطهارة في أبواب الحمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. فإذن هذه خمسة أحاديث في هذا الموضوع: الخلوة بالأجنبية، نعم الأخير هذا، هذا عند المنذري في كتاب الطهارة في أبواب الحمام. طيب، هنا قوله: ولمسلم عن أبي الطاهر. أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن صرح الأموي. مولاه ليش؟ شو عندكم مولاه ليش؟ ما يستوي هذا، إمامنا معروف، هذا مصري، هذا من البصر، إذن هذا خطأ. هذا المصري أبو الطاهر أحمد بن عمرو، هذا من شيوخ الإمام مسلم. والله الواحد يفرح عندما يسمع ذكر هؤلاء. كان فقيها من الصالحين الأثبات، توفي في ذي القعدة سنة 50 و200، عن 80 سنة. هذا أبو الطاهر. طيب، وأما ابن وهب فهو عبد الله بن وهب القرش المصري أيضا، أبو محمد أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 125 توفي 197، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. وصنف موطأ وروى عنه شيخه الليث، يعني الليث بن سعد هذا شيخه، ومع ذلك روى عنه. حدث بمئة ألف حديث، كان ثقة حجة حافظا مجتهدا لا يقلد أحدا. عرض عليه القضاء فحبس نفسه ولزم بيته، وكان قسم ظهره أثلاثا: ثلث في الرباط، وثلثا يعلم الناس، وثلثا في الحج. نسأل الله حجة المبرورة. قيل حج 36 حجة، ثلث عمره في الرباط، ثلث في الحج، ثلث في تعليم الناس. وكان مالك يكتب إليه، أبي عبد الله مفتي مصر، ولم يفعل هذا مع غيره. الإمام مالك ما كان يقول مثلا إلى فلان مفتي مصر، ويقال أيضا إنه كتب له كتابا وعنونه بالفقيه، ولم يكتب بذلك لغيره، وهو في طبقة مالك في الفقه. هذا عبد الله بن وهب القرشي المصري. فهؤلاء هم أسلافنا يا صادق، مش الفراعنة. فراعنة شو؟ فراعنة وثنيين أصحاب عباد أصنام. قال: وأما الليث، هؤلاء ثلاثة كلهم مصريين: أبو الطاهر عن ابن وهب، شو اللي عندكم بعد؟ حد ما اللي قال ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب إيش؟ قال إيش؟ هذا ساقط عندي، سمعت. أيوة، بعدين يا عمك إذن هذا غلط. يعني كيف سمعت رسول الله؟ كيف عبد الله بن وهب صار صحابي الحين؟ سمعت الليث يقول نعم. إذن لا ذكرنا أول خطأ. فإذن ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج. نعم. طيب، وأما الليث فهو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الإصبهان الأصل، شيخ الديار المصرية وعالمها ومفتيها ورئيسها. روى عن عطاء بن أبي رباح وعنه أمم لا يحصون. ولد بقلق شندة قرية على فراسخ من مصر سنة 94 وتوفي 175. ما شاء الله، هؤلاء الثلاثة كلهم متقاربين في الأعمار، 70 81. كم هذا؟ هذا ابن وهب كم سنة؟ 72. الليث كم؟ 81. وأبو الطاهر كم؟ قارب 80. نعم. وكان كبير الديار المصرية وعالمها الأصيل. وكان الشافعي يتأسف على فراقه. كان الشافعي يتأسف على فراقه وكان يقول هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال أيضا كان أتبع للأثر من مالك. كان أتبع للأثر من مالك. وقال يحيى بن بكير كان أفقه من مالك إلا أن الحظوة كانت لمالك. كان دخله في السنة 80,000 دينار، فما أوجب الله عليه زكاة قط، ما كان يبقى شيء حتى تجب عليه الزكاة، كله في سبيل الله. وبعث إلى مالك ب1,000 دينار، وأعطى ابن لهيعة لما احترق منزله 1,000 دينار، ووصل منصور الواعظ 1,000 دينار، ومناقبه عديدة، وهو إمام حجة كتب التصاميم. فالتراجم ما أحسنها، تحرك القلب شوي. طبعا إياكم، هذا يعني أسلوب تحذير، إياكم والدخول على النساء. يعني كأن هذا أيها الإخوة في تحذير من وجهين، إياكم أولا وبعدين والدخول، يعني احذروا الدخول على النساء. فتحذير من وجهين، أول شيء إياكم والدخول، يعني إياكم واحذروا الدخول على النساء. قال والحمو فسره الليث، ولما كان الحمو يستعمل عند الناس في أبو الزوج وهو محرم من المرأة ولا يمتنع دخوله عليها، فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال. واتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، والأختان أقارب زوجة الرجل، والأسهار يقع على النوعين. قوله الحمو الموت فيه قوله أحدهم أن المعنى فليمت ولا يفعلن ذلك. الحمو الموت يعني يموت ولا يفعل هذا الشيء. قال والثاني أن لقاء هذا مثل الموت، قاله ابن الأعرابي. يعني لقاء هذا ودخوله على المرأة كأنه الموت. والمراد بالحديث النهي عن الخلوة ولو بالحمو. وقال النووي معناه أن الخوف منه أكثر من غيره. صح، لأن إذا دخل رجل أجنبي كله يستنكر يقول وين هذا وين رايح. أما إذا دخل أخو الزوج يعني عادي، هذا عادي عند الناس، فهم لا يتفطنون إلى مثل هذا الضرر. قال معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكبر لتمكنه من الوصول بالمرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. قال وعادة الناس المساهلة فيه، عادة الناس المساهلة فيه. والحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب، وعموم النساء يدخل تحته الشاب والعجوز، إلا أن طبعا العجوز أمرها أهون، كما قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال وفي معنى الخلوة بالنساء الخلوة بالأمرد الحسن. فهذا أيها الإخوة ختام هذه 13 حديثا في كتاب النكاح، وأتوقف الدروس إن شاء الله إلى ما بعد الحج، إذا الأسبوع القادم إلى ما بعد الحج ما في دروس، فنكون وقفنا عند باب الإيش، عند باب الصداق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.